أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال السيد الماتن رحمه الله: يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب لا اغتماسًا. الكلام في هذه المسألة. أما بالنسبة إلى الغسل الترتيبي وجوازه فلا إشكال في ذلك، وقد قال في المستند وغيره بأنه لا خلاف فيه، بل عن السيد الوالد أنه من الضروريات، فلا إشكال في هذا وتقتضيه الإطلاقات التي وردت بعد كون المناطق الغسل هو وصول الماء إلى البشرة بأي كيفية كانت. وأما ما ورد في بعض الروايات من لفظ الصب ونحو ذلك، قد تقدم سابقا أنه لا خصوصية لهذا ولا مدخلية لذلك، أن المناطق هو وصول الماء إلى الجسد وإلى البشرة، فلا إشكال في جواز الغسل الترتيبي تحت المطر، تحت الدوش بالإصطلاح الحديث، تحت أنابيب الإسالة ونحو ذلك. المناط هو وصول الماء إلى البشرة، وهذا ما تقدم بيانه، فلا إشكال في الحكم ولا خلاف. أما الغسل الارتماسي، فإن الغسل الارتماسي تحت المطر، تحت الشلال كما يضرب السيد الماتن، تحت المطر، تحت الشلال، تحت الدوش إذا كان الدوش واسعا بحيث يستوعب البدن، وأما إذا لم يستوعب البدن دفعة واحدة فلا إشكال في عدم الارتماس. الدوش واسع والماء غزير يستوعب جميع البدن، فإنه وقع الكلام والخلاف في ذلك. فمن ذهب إلى أن ذهب بعضهم إلى عدم جواز الارتماس تحت المطر وتحت الدوش بل تحت الشلال، ذهب إلى هذا الحلي والمحقق في المعتبر وغيره، وسيأتي دليلهم. وذهب آخرون منهم الشهيدين ومنهم الشيخ رحمه الله وغيرهم، ذهبوا إلى جواز ذلك، جواز الارتماس تحت المطر، تحت الشلال، تحت الدوش إذا كان واسعا. إلا أننا نستفيد من هذا النزاع أن النزاع بينهم صغروي، فمن ذهب إلى عدم الجواز يرى بأن تحت المطر لا يستوعب الماء جميع البدن دفعة واحدة، إذ المناط في الغسل الارتماسي هو الانغماس والارتماس دفعة واحدة، هذا لم يتحقق، فالنزاع صغروي. ومن ذهب إلى جواز الارتماس تحت المطر ونحوه، إنما يرى إذا تحقق هذا أي الارتماس ووصول الماء إلى الجسد دفعة واحدة لا إشكال في جوازه حينئذ. كلامنا في هذا، فمن يذهب إلى عدم الجواز يرجع إلى أن هذا الغسل تحت المطر لا يستوعب البدن دفعة واحدة، ألم يتحقق الارتماس بالكيفية المذكورة التي تقدم بيانها. من ذهب إلى جواز ذلك قال بأنه يتحقق، إلا أنه هنا استدل من ذهب إلى جواز الارتماس استدل ببعض الأمور، هذه الأمور لا حاجة إليها. إذا تحقق المناط في الغسل الارتماسي وهو الانغماس دفعة واحدة عرفية لا حاجة إلى الإطلاقات، الأدلة تشمل ذلك، لكنهم استدلوا ببعض الأمور في المقام. الأمر الأول الإطلاقات العامة التي وردت: أغسل جسدك من قرنك إلى قدمك. هذا الماء إذا استوعب البدن شمله ذلك، هذا لا إشكال فيه، يشمله حينئذ. إذا استوعب الماء جميع البدن من القرن إلى القدم يشمله، ونحوه ما تقدم من البيان من الروايات. استدلوا أيضا في المقام ببعض الروايات الخاصة الواردة في المطر، فلا بد من ذكر هذه الروايات. فهل تدل على هذا أو أن ما ورد في روايات المطر يشير إلى شيء آخر. نذكر هذه الروايات، هما صحيح، اثنتان منها صحيحتان لعلي بن جعفر عن أخيه، ورواية أخرى مرسلة نذكرها. منها صحيحة علي بن جعفر عليه الصلاة والسلام على الرجل تصيبه الجنابة ولا يقدر على الماء فيصيبه المطر، أيجزئه ذلك أو عليه التيمم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن غسله أجزأه، إلا إن غسله أجزأه وإلا يتيمم. أي إذا وصل الماء إلى البدن من المطر، لم يكن المطر خفيفا بحيث لا يصل الماء إلى البدن، إن أغسله أجزأه وإلا يتيمم. استفادوا من إطلاق هذا جواز غسل الارتماس تحت المطر، إن غسله يتحقق المناء يكون غسله صحيح. ومنها صحيحته الأخرى عن الرجل يجنب، هل يجزئه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك. أيضا تمسكوا بالإطلاق، إن كان غسله يغسله اغتساله، إن كان يغسله اغتساله بالماء يجزأه ذلك. فاستفادوا إطلاق هذا يشمل الغسل الارتماسي تحت المطر. ومنها مرسل ابن أبي حمزة في رجل أصابته جنابة فقام في المطر حتى سال على جسده، أيجزئه ذلك من الغسل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. هذه هي الروايات التي وردت في الغسل تحت المطر. استفادوا من هذه الإطلاقات أن الغسل الارتماسي يتحقق تحت المطر بإلقاء الترتب، يعني إذا غسل وقف تحت المطر لا يحتاج إلى الترتيب بعد حينئذ، يكفيه ذلك إذا أصابه المطر. استفاد من هذا أنه سقوط الترتيب في مثل الغسل تحت المطر فيصير ارتماسيا. هكذا استفادوا من هذه الإطلاقات. إلا أن الكلام في أن هذه الروايات هل هي في مقام بيان هذا الأمر من أن الذي يقف تحت المطر لا يحتاج إلى الترتيب، بمجرد أن يصل الماء إلى بدنه فيصير ارتماسا يسقط الترتيب، أم أن الروايات في مقام دفع الحظر عن الاغتسال تحت المطر؟ هم يريد هذا يسأل أنه هل أن الماء غسل يتحقق بالمطر، عنده توهم الحظر بالنسبة إليه، فالروايات في مقام رفع توهم الحظر وليست واردة في مقام بيان أنه هناك ارتماس يسقط، أنه غسل تحت المطر يسقط الترتيب فيصير ارتماسيا، ليست في مقام هذا البيان أبدا. والمستفاد من ظاهرها أن هذا غسل ترتيبي، يعني استوعب الماء. على حال إذا لم نستفد من ظاهرها شيء، أن هذه الروايات واردة لما في مقام توهم الحظر، حيث يتوهم هل يتحقق الغسل تحت المطر، الإمام قال لا بأس بالغسل تحت المطر، فلذلك القدر المتيقن منها هو الغسل الترتيبي، فتصير هذه الروايات دليلا على جواز الغسل الترتيبي مضافا إلى ما ذكرنا. هذا ما يتعلق بالغسل الارتماسي تحت المطر. فنرجع إلى النزاع الذي ذكرناه، أن المناط في الغسل الارتماسي هو انغماس البدن تحت الماء ووصول الماء إلى جميع البدن دفعة واحدة عرفية كما تقدم بيانه. إن تحقق هذا المناط في المطر إذا كان غزيرا أو في الشلال كما هو الذي يذكره السيد الماتن، لم يذكر لفظ الشراد، يقول إذا كان نهرا كبيرا يسقط ماءه من أعلى إلى أسفل يقف تحت ذلك يستوعب بدنه، صح ذلك ولا إشكال فيه. كذلك في الدوش ومن أمثال ذلك إن استوعب المدح ماء جميع البدن دفعة واحدة عرفية صح هذا الغسل التماسا ولا إشكال فيه. هذا ما هو المنار. حينئذ لا حاجة إلى الرجوع إلى الأصل كما استدلوا به هؤلاء، حيث قالوا بأنه لا نحتاج إلى الترتيب في الغسل تحت المطر، تحت المطر للأصل، أي إصالة البراءة عن اعتبار الترتيب. يقول لا حاجة إلى الرجوع إلى الأصل بعد وجوب الدليل، وجود الدليل على الترتيب في الغسل الترتيبي. كيف يمكن الرجوع إلى الأصل مع وجود الدليل الدال على الترتيب؟ حينئذ لابد أن يكون هناك رأس ورقبة، إما الجسد كله أو الجانب الأيمن جانب الأيسر على الاختلاف الذي تقدم سابقا. فكيف نرجع إلى الأصل في إسقاط هذا الترتيب؟ فلا يستفاد من هذه الروايات إلا ما ذكرنا، أن المناط كله هو تحقق الانغماس والارتماس في الماء دفعة واحدة عرفية. إن تحقق ذلك صح، وإن لم يتحقق فلا إشكال، فلا يجوز الارتماس تحت المطر. ولذلك عبارة السيد الماتين لا بد من تطبيقها على هذا. قال يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب لا ارتماسا، معناه أن الترتيب لا إشكال فيه، فلا كلام في الترتيب، لا ارتماسا. نعم إذا كان نهر كبير جاريا من فوق على نحو الميزاب، لو كانت هذه العبارة بكلام واحد له كان شلال انتهى هذا التعبير، على نحو الميزاب لا يبعد جواز الارتماس تحته أيضا إذا استوعب الماء جميع بدنه على نحو كونه تحت الماء، أي الدفعة العرفية. هذا ما ذكره. فالمناط كله على استيعاب الماء للبدن دفعة واحدة عرفية. كان هناك ميزابا بهذه الكيفية، مطر غزير شلال ونحو ذلك. ثم قال مسألة أخرى، يجوز العدول على عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء وبالعكس، لا إشكال في ذلك لإطلاقات الأدلة وعموماتها. تلك الروايات التي تقدم ذكرها لها إطلاق، أن يكون تمام الغسل ترتيبا، أن يكون تمام الغسل ارتماسا، أو يكون بعض البدن ارتماس وبعضه الآخر ترتيب أو نحو ذلك. كل هذه الصور يمكن إدراجها تحت تلك العمومات والإطلاقات، هذا لا إشكال فيه. إنما الكلام فيما ذكره، ما هو العدول في عبارته؟ فسروا العدول هنا بتفاسير يأتي بيانها إن شاء الله.